أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين.
أكمل الآية بعد.
ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآيات التي سمعنا وكان بدايتها في قصة غزوة أحد وما أصاب المسلمين في ذلك اليوم، وكان بسبب تلك المخالفة التي هي اجتهاد من بعض الصحابة رضوان الله عليهم، ولكنه كان ذلك الاجتهاد مخالف للنص، ولهذا إذا كانت القضية فيها نص من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا محل للاجتهاد في ذلك. والرسول عليه الصلاة والسلام أوصى الرماة وأعطاهم أمرا قاطعا أن يبقوا مع أميرهم لحراسة المسلمين من الكفار، وألا يبرحوا مكانهم، سواء انتصر الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه أو هزموا. ولكن في بداية الجولة بين الكفار وبين المسلمين انهزم الكفار، فلما انهزموا وولوا الأدبار قال بعض الرماة الغنيمة، فذكرهم أميرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بالبقاء، فقالوا حسب اجتهادهم إنما الغرض دحر الكفار وقد انهزموا، وهذا أمر أراده الله عز وجل وقدره كما قلنا ليكون درسا أيضا للمسلمين إلى قيام الساعة. فخالفوا ذلك الأمر ونزلوا من أجل الغنيمة، فحينما شاهدهم المشركون أنهم تركوا ظهور المسلمين وليس هناك من يحميهم انقض عليهم خالد بن الوليد، وكان في ذلك الوقت ما زال على الشرك وهو قائد الخيل، فجاءوا للمسلمين من خلفهم وحدث ما حدث، فقتل من قتل وجرح من جرح، وشج الرسول عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته، وحدث ما حدث بالمؤمنين كما قص الله عز وجل في هذه الآيات. وبعدما رجعوا للمدينة وعزم الكفار على الرجوع، في الطريق فكروا وقالوا: لماذا لم نستأصل المسلمين مرة واحدة؟ ففكروا في العودة إلى المدينة، أي لاستئصال المؤمنين. وذكرنا ما ذكره الخزاعي حينما مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت خزاعة المسلم والمشرك جميعا يعطفون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه فيقدمون لهم النصح، وقال له: لقد ساءنا ما حدث. ثم انصرف، فلما انصرف وجد أبا سفيان ومن معه قد عزموا على المسير إلى المدينة. فلما رآه أبو سفيان سأله: ما وراءك؟ وأخبره، وهذا من تأييد الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان ذلك الرجل مشركا. فقال: إن الرسول ومن معه، إن محمدا ومن معه، لأنهم ما يقولون رسول الله، إن محمدا ومن معه قد عزموا على السير خلفكم، وقد جمعوا جيشا عظيما، والذين تخلفوا ندموا على ذلك. فقال: ويلك، ماذا تقول؟ فأخبره بأنهم عندهم حنق على الكفار، على أبي سفيان ومن معه. ثم قال: لا أظن أنك تتحرك من هذا المكان إلا وأنت ترى طلائع الخيل. الله عز وجل ألقى الرعب في قلوبهم، ثم انصرفوا راجعين إلى مكة. ولما مر عليهم وفد قال أبو سفيان: هل تبلغون رسالة لمحمد؟ وأعطيكم كذا وكذا، أي أن يحمل لهم تلك الرواحل معهم زبيبا من عكاظ. فقالوا: نعم. فقال: أخبروه بأن أبا سفيان ومن معه قد عزموا على استئصالكم. فجاءوا وأبلغوهم هذه الرسالة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن معه، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه الآية التي بقت في الدرس الأول: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، أي أن هذا القول الذي قاله المشركون وأبلغوه إليكم إنما هو من قول أولياء الشيطان، فلا تخافوا أولياء الشيطان، لأن الكفار كلهم أولياء للشيطان، الرحمن ولي المؤمنين والكفار أولياءهم الشياطين، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ثم قال الله عز وجل في هذه الآية التالية: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. هذا يبين لنا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يحزنه ألا يدخل الكفار في الإسلام، لأنه حريص عليهم وعلى إدخالهم في دين الله. فالله يقول له: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. ولهذا قال بعض العلماء: الحزن على كفر الكافر طاعة. والله عز وجل قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فالرسول كان يتحسر على هؤلاء الذين يقدم لهم دين الله عز وجل ليخرجهم من الكفر، من الظلمات، من الشرك إلى النور، ولكنهم مع ذلك لا يقبلون منه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزن لذلك، والله يقول: فلا تذهب نفسك حسرات على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، فلعلك باخع نفسك على أن لا يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، فلعلك باخع نفسك عليهم حسرات. آيات كثيرة وردت في كتاب الله تبين أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان شديد الحرص على هدايتهم، ولكنهم يخالفونه، وذلك الأمر لله عز وجل. والله يقول لنبيه: أفأنت تكره الناس على الإسلام؟ أفأنت تكره الناس على الإيمان؟ وإنما هذا الأمر إلى الله عز وجل. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. يسارعون أي عندهم الحرص والاستمرار على الكفر. فلا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. ثم بين الله عز وجل إنهم لن يضروا الله شيئا، وإنما الضرر راجع على أنفسهم. إنهم لن يضروا الله شيئا، ثم بين أن الله عز وجل يجازي الكافر بعمله. إنما يريد الله عز وجل، أو أن الله عز وجل يريد أن لا يجعلهم حظا في الآخرة، هذه الإرادة التي هي الإرادة الكونية. فالله عز وجل خلق العباد وأراد لفريق أن يكون من أهل الجنة، ولفريق آخر أن يكون من أهل النار، فريق في الجنة وفريق في السعير. الذين خلقهم للنار هم أهلها، والله عالم منهم ذلك. وقد أخبر الله عز وجل في كتابه أن هؤلاء الكفار الذين حكم الله عليهم بها بالكفر، أنهم لو دخلوا النار وشاهدوها وطلبوا من الله أن يعودوا للدنيا حتى يعملوا عملا صالحا، أخبر الله عز وجل أنهم لو رجعوا لعادوا لما نهوا عنه، لأن هذه طبيعتهم. وكون فريق في الجنة وفريق في السعير هذا أمر من الله عز وجل قضاه وقدره، ولكن ما في أحد منا يعلم على أنه من هذا الفريق أو من هذا الفريق. والله عز وجل أرسل الرسل للناس وبين لهم طريق الخير وطريق الشر، فكل واحد يقدم على المعصية يقدم على الشر وهو يعلمه، لأن الله عز وجل منحه العقل الذي هو مناط التكليف، أعطاك السمع والبصر وأرسل إليك الرسل، وكل واحد من الناس يميز بين هذه نار وهذا ماء، كل واحد يعرف أن هذا شر وهذا خير. والله عز وجل أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، فمن اتبعهم وآمن بهم فله الجنة، ومن عصاهم وخالفهم فله النار. وفي حديث القدر، لأن الصحابة حينما سمعوا مثل هذه الآية أو هذه الآية وأمثالها، وأخبر رسول عليه الصلاة والسلام أن كل إنسان كتب له أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد وهو في بطن أمه، سألوا فيما العمل، هل العمل في أمر قد فرغ منه أو في شيء مستأنف؟ فأخبر رسول عليه الصلاة والسلام أنه في شيء قد فرغ منه. قالوا إذن ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فكل واحد مطلوب منه العمل، وإذا عمل الخواتيم من الله عز وجل، فالله عز وجل هو يهيئ لعبده المؤمن سبيل الخير ويدلها عليه. الكفار خالفوا الرسل وكفروا بهم وأشركوا مع الله غيره، فهم عملوا ذلك على بصيرة. أبو بكر وأبو جهل، هذا عنده العقل وعنده السمع وعنده البصر وعنده الإرادة وعنده التصرف، والثاني مثله، لكن هناك شيء الله عز وجل اختص به يعطيه لهذا ويمنعه هذا. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. إذن المسلم والمؤمن يطيع الله عز وجل ويقبل ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، والكافر يخالف ذلك، يخالفه وهو يعرف هذا أنه حق ويعرف أن هذا هو باطل. ولهذا قال أبو جهل حينما بعث رسوله صلى الله عليه وسلم، قال القولة المشهورة المعروفة عنه، يعني نحن وبنو هاشم عملوا كذا وعملنا كذا، عملوا كذا وعملنا كذا، يعني في الفخر، حتى سنك فرسي رهان، فرسي رهان يعني ما في واحد يسبق الثاني. ثم قالوا منا نبي، فوالله لا نقبل ذلك، من أين لنا هذا؟ هو يدعي القضية كلها قضية فخر، وهذا النبي أوحى الله عليه وأرسله للعالمين جميعا فاختاره لهذه الرسالة. يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة، أي نصيبا، هؤلاء الكفار الطغاة الذين خالفوا أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أراد الله لهم ذلك وقدره عليهم، ألا يجعلوا حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم بسبب كفرهم ومسارعتهم للكفر. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعلهم حظا في الآخرة. وهذا الذي يحدث في مثل هذه الآيات والتنبيه للطلاب أن هذا جزاء، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فالطبع على قلوب الكفار ما طبع على قلوبهم إلا جزاء لهم، لأنهم خالفوا أمر الله وأمر رسوله. والله يقول في هذه الآية فلما زاغوا، أولا هم أزاغوا الله قلوبهم، فالله عز وجل يجازي عبده بما يستحقه. ثم قال إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان، اشتروا يعني استبدلوا الكفر، أخذوه عوضا عن الإيمان، لن يضر الله شيئا، وهو تأكيد لما سبق في الآية السابقة إنهم لن يضر الله شيئا. وهذه الآية الأخرى مثلها، إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان أي استبدلوا الكفر وقدموه على الإيمان وأخذوه بدلا عنه، لن يضر الله شيئا ولهم عذاب عظيم. ثم ذكر في الآية التالية وهي قوله تبارك وتعالى ولا يحسب الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، الإملاء هو الإمهال، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ولا يحسبن يعني لا يظن هؤلاء الكفار أننا حينما أخرنا العذاب عنهم وأطلنا لهم في العمر وأقذقنا عليهم العيش في هذه الدنيا، لا يظن هؤلاء أن الله عز وجل عاجز عن أخذهم، وإنما يملي لهم ليزدادوا إثما على إثمهم. ولهذا ينبغي للظلمة ألا يغتروا بالإمهال، لأن الله عز وجل يمهل ولا يهمل، وإذا أخذ العباد بظلمهم أخذهم أخذ عزيز المقتدر. فرعون كما نقرأ في كتاب الله في آيات كثيرة، الله عز وجل أعطاه كل شيء، أعطاه المراكب، أعطاه الأموال، أعطاه يعني أغدق عليه بكل النعم، حتى وصل به الحد إلى أن ادعى أنه الإله، ما علمت لكم من إله غيري. دعاه موسى وبين له أمر الله وأن الله عز وجل هو الخالق وحده وهو المتصرف وليس معه إله، ومع ذلك النقاش الطويل العريض وتلك الدعوة التي فيها الخوف عليهم مما ينزل بهم من عقاب الله عز وجل، ما رضي أن يدخل في دين الله، وهذا لأمر قضاه الله عز وجل. فلما جاء في آخر لحظة وجاء وقت الحساب في الدنيا قبل الآخرة وأدركه الغرق، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الله قاله الآن وقد عصيت، الآن ما في وقت. ولهذا التوبة مقبولة من العبد ما لم يغرغر، يعني باب التوبة مفتوح لكل مسلم، من ارتكب المعاصي، من أذنب، بل الكافر ما دام في هذه الفسحة قبل أن يحضر الأجل ويشاهد مشاهد يوم القيامة له أن يعود إلى ربه، والله عز وجل يقبل توبته. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وللذين يموتون وهم كفار. إذا ما دمت في هذه الدنيا اعلم أن الله غفور رحيم، فعليك أن تعود إلى ربك وأن تستغفره من ذنوبك وأن تتوب إليه، وهو يقبل التوبة ويعفو عن السيئات. فرعون كما قلنا استمر في طغيانه إلى أن جاء الموعد المحدد، لأنه لكل أجل كتاب، والله عز وجل يمهل ولا يهمل. فلما أمهله تلك الفترة الطويلة، هذا ليس حبا له، وإنما هذا إمهال، ثم الدعوة موجهة له من موسى عليه السلام، إلى أن جاء في آخر لحظة ثم جاء الموعد المحدد. فلما خرجوا من مصر قاصدين الخروج إلى سيناء، فلما كان البحر أمامهم والعدو خلفهم كما حكى الله عز وجل ذلك في سورة الشعراء. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال موسى كلا، يعني لا يمكن أن يحيطوا بنا، أما الرؤية هم يرونا. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فالله عز وجل أوحى إلى موسى، ماذا قال له؟ قال اضرب بعصاك البحر، عصا عادية، والبحر البحر الأحمر، كيف يضربه بالعصا ثم ينفلق؟ الآن لو عملت ما عملت لا تستطيع بأي قوة تكون معك، ولكن هذه قدرة الله عز وجل. ضربه بالعصا فصار كل فرق كالطود العظيم، يعني صارت الطرق 7 طرق أو 12 طريقا لأسباط بني إسرائيل. فمروا في البحر، مروا على اليبس، وفرعون وقومه وراءهم، والله عز وجل أراد أن يهلك هؤلاء جميعا وينجي هؤلاء جميعا وهم يشاهدون، لأنه يدعي أنه الإله. فالله عز وجل أراد أن يبين للناس أن هذا الظالم المدعي لهذه الدعوة كلامه لا محل له وليس عنده من ذلك شيء. فلما اكتمل أصحاب موسى وخرجوا من البحر، ثم اكتمل أصحاب فرعون في داخل البحر، أولئك خرجوا وهؤلاء اكتملوا في الدخول، الله عز وجل أمر البحر أن يعود كما كان، فانطبق عليهم الماء. فرعون أراد الله أن يريه ويشاهد ما ينزل به ويبين له أن دعواه كاذبة، وهي كاذبة، لأنه قد قال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلى رب السماوات والأرض، والله قال عنهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعني جحدوا بألسنتهم وهم مستيقنين بأنفسهم أنه ليس إله وليست السلطة له. هنا أدركه الغرق، فلما أدركه الغرق أراد التوبة. لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله، يعني لا إله حق ويعبد لا أنا ولا غيري إلا الله، إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الله عز وجل قال له الآن، يعني في هذا الوقت وقد عصيت، هذه التوبة غير مقبولة الآن. الشاهد من هذه الآيات العظيمة في كتاب الله عز وجل على أن الظالم لا يظن على أن الله عز وجل حينما يمهله أنه عاجز عنه، وإنما يمهله ليزداد إثما على إثمه فيأخذه الله عز وجل بذلك. والله عز وجل إذا أخذ الظالم أخذه ولم يفلت. فهذه موعظة للمسلمين جميعا وللطغاة بالدرجة الأولى، على أنهم لا يظنوا على أنهم إذا تجبروا وعملوا ما عملوا في هذه الدنيا أن الله عز وجل اختارهم لذلك ويحبهم على ذلك. إذا المشركون الذين حدث منهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأصحابه، لقتل من قتلوا وجرح من جرحوا، الله عز وجل لم يعطهم ذلك حبا لهم، وإنما هذا ابتلاء. لأن لا يظهر المنافق من الكافر والطيب من الخبيث إلا بالامتحان والابتلاء. ولهذا قال الله عز وجل في الآية التالية ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. متى يتميز الخبيث من الطيب؟ متى يعرف الصادق من الكاذب؟ متى يعرف المجاهد من المنافق؟ حينما يأتي الامتحان والابتلاء. فالله عز وجل أرسل رسله وأمرهم أن يدعوا الناس إلى الله عز وجل ويبين لهم الطريق الصحيح من الطريق الذي هو يرديهم ويهلكهم. حينما يتمادوا في ذلك الله عز وجل من حكمته وعدله ورحمته بالناس لا يجعل الناس مختلطين هكذا بدون تمييز، وإنما يميز بينهم. التمييز يكون للناس، أما الله فهو عالم بهم، يعلم السر وأخفى، يعلم أن هؤلاء لن يؤمنوا وأنهم يستحقوا النار، ويعلم أن هؤلاء منافقون، ولكن الناس لا يعلمون. إذن الله عز وجل يمتحن العباد حتى يظهر الصادق من الكاذب ويكون العقاب والحساب على ذلك. والله عز وجل عالم بما توسوس به أنفس الناس، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولهذا يوم القيامة حينما يحاسب الناس الله عز وجل عالم بما عملوا، ولكن إعذارا وبيانا للحجة لا يحكم عليهم بعلمه، وإنما يحاسبهم بما عملوا. والله قال وإن عليكم الحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولهذا يظهر لكل إنسان سجل كل ما عملته في الدنيا من صغير أو كبير مسجل عليك. حينما ينشر ذلك الكتاب ماذا يقول المجرمون؟ يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. والله يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن هذا مثقال الذرة مسجل سواء كان من خير أو من شر. حينما يقول الله عز وجل لهؤلاء الذين يحاسبون هل الكتب ظلموكم، يعني المجرم الذي يرتكب تلك المعاصي، الله عز وجل يسأل هل هؤلاء الكتب ظلموك كما يحدث الظلم في الدنيا؟ يقول بعضهم نعم ظلموني، كتبوا علي هذه الأشياء أنا ما أدري عنها، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، يعني يحاول يتفلت حتى في ذلك الوقت مما كسبوا في هذه الدنيا. فالله عز وجل يعذر إليه ويقول له أرأيت لو بعثنا عليك شهيدا من نفسك ترضى وتسلم؟ فيقول نعم. والله يقول اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بهذه الأعمال التي نرتكبها في الدنيا. إذن أيها المسلم إذا كان هذه الأعضاء التي معك تشهد عليك فأين المفر؟ لو دخلت في بيتك وعملت ما عملت من الأعمال وتقول ما أحد يراني ولا أحد يشاهدني، الله عز وجل يراك أينما كنت، ثم جوارحك التي أنت تدافع عنها يوم القيامة تشهد عليك. ومن هنا ندخل في باب الصوم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما تكلم عن الصوم وهو الذي نحن مقبلون إليه عليه قد يكون قريبا جدا، لا يستطيع أن نقول غدا، وربما يكون بعد غد ما ندري، لأن هذا يثبت بالرؤية. والله عز وجل كتب على المسلمين الصيام، ورسوله صلى الله عليه وسلم حث على القيام. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الآية تبين الحكمة أيضا من الصوم، والمقصود به التقوى. التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يعني ليس أنتم أول أمة كتب عليها الصوم، بل الذين كانوا قبلكم كتب عليهم الصيام، فكتب عليكم مثل ما كتب عليهم، ولكن لكل أمة تشريعها. فهذه الأمة خاتمة الأمم وأفضل الأمم، الله عز وجل رفع عنها الأسرار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم أخبر الله عز وجل أنها أيام معدودة، لأن النفس قد لا يعني ترغب كثيرا فيما يحدها عن شهواتها. الإنسان يريد يأكل ويشرب ويريد الزوجة ويريد الشهوات في هذه الدنيا، فالله عز وجل قال الوقت قليل جدا أياما معدودة، والمعدود دائما ينتهي. إذن كلها 30 يوما أو 29، إما أن تكون 30 وإما أن تكون 29، إذن هي أيام معدودة. والصوم ركن من أركان الإسلام الخمسة، ركن من أركان الإسلام الخمسة. أركان الإسلام الخمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا ركن واحد، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. رسول الله صلى الله عليه وسلم حث ورغب في قيام هذا الشهر، ولهذا جاء في الحديث الصحيح من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا فضل عظيم. إذا كان الإنسان في هذه الفترة التي قضاها من حياته ثم يأتي عليه رمضان ويصوم بهذا المعنى إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله عز وجل بما كتبه عليه، احتسابا لوجه الله عز وجل، هذا يغفر له ما تقدم من ذنبه. إذا أنت في هذه الفترة التي مضت إذا صمت هذا الصوم الذي سنذكر بعض الأحاديث الواردة فيه، معناه تنال هذا المكسب العظيم. عمرك الآن 40 50 60، كل الذنوب التي سبقت تمحى عنك، غفر له ما تقدم من ذنبه. ولكن كما نعرف ليس كل الذنوب تمحى، وإنما حقوق الناس لا بد من أدائها، لكن حقوق الله عز وجل الله يتجاوز عن حقه، ولكن لا يظلم هذا لهذا، وهذا ما سنذكره في باب التوبة. هذا الصوم الرسول كما قلنا حث على القيام ورقب فيه، والقيام هذا الذي نصليه الآن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه بأصحابه كما في الصحيحين. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان 3 ليال، الليلة الأولى صلاها والناس لا يعلمون إلا القليل منهم، أي الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، أما غيرهم في قبة في جهة أخرى ما علموا، لكن في اليوم الثاني علموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الليل، يعني صلى صلاة النافلة جماعة، فحضر عدد كبير من الناس. ثم بلغ الخبر الأطراف البعيدة، ففي الليلة الثالثة ضاق المسجد بالناس، والناس يحبون الخير، وبحمد الله ما زال الخير في الناس إلى الآن، الخير موجود في الناس إلى يوم القيامة إن شاء الله. وهذه الأعداد الكبيرة التي تأتي للعمرة ما هو إلا حب فيما عند الله عز وجل، وطلب المغفرة منه، والقيام بعبادته في الأماكن المقدسة التي تضاعف فيها الحسنات. حينما امتلأ المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرته، كما نعرف الحجرة ملاصقة في المسجد، وهو يشاهد الناس في المسجد فلم يخرج إليه، انتظر الناس، انتظروا طال الوقت ما طلع الرسول إليهم عليه الصلاة والسلام، وهم مؤدبون كما أدبهم الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي، ما جاءوا يضربون عليه الباب حنا ننتظرك، إنما انتظروا. فلما تأخر قاموا كل من صلى لنفسه ثم تفرقوا، ثم وافقوا صلاة الفجر، لأنهم يعرفون أنه ما تأخر إلا لأمر، وافوا كلهم في صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام وهو الرحيم بهذه الأمة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. رحمته وشفقته على هذه الأمة خشي أن تفرض هذه الصلاة وتكون فريضة كالصلوات الخمس، قال لهم: لقد رأيت صنيعكم البارحة، كأنه يقول ما كنت أنا نائم، أنا شاهدت صنيعكم البارحة، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فلن تستطيعوا القيام بها. هذه الشفقة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة، كما في ليلة الإسراء والمعراج وفرض هذه الصلوات 50 صلاة، ثم لا زال بين ربه وبين موسى عليه السلام، وموسى يشير عليه أن يطلب التخفيف من الله عز وجل حتى خففت 50 إلى 5، مع أن موسى عليه السلام قال للرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن صارت 5: ارجع إلى ربك فسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لقد استحييت من ربي بل أرضى وأسلم. يعني ننظر الأنبياء كيف بعضهم مع بعض، موسى عليه السلام مشفق علينا ويطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يطلب التخفيف عنا، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: بل أرضى وأسلم. فنادى مناد: أمضيت فريضتي، خففت عن عبادي وأمره، أمضيت فريضتي فهي في العمل 5 وفي الأجر 50. 50 ما هو لمن جاء هكذا يلقي الصلاة، ينقرها نقر الغراب، يترك صلاة الجماعة، لا، بشروطها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتمون يصلي. إذن هذه التراويح المسمى بهذا الاسم صلاة التراويح ومنصوص عليها بهذه التسمية في صحيح البخاري، هذه الصلوات رسول الله صلى الله عليه وسلم حافظ عليها وأمر بالمحافظة عليها، ولم يمتنع عن المواظبة عليها في بداية الأمر إلا خوفا أن تفرض على هذه الأمة. فصارت النوافل كل واحد يصلي لنفسه أو يصلي بعضهم مع بعض. وهكذا في زمن أبي بكر أيضا حتى جاءت خلافة عمر رضي الله عنه. فلما خرج ليلة للمسجد في رمضان فإذا هو يشاهد الناس أوزاعا، يعني مجموعة هنا ومجموعة هنا ومجموعة هنا يصلون، فقال لو جمعنا الناس على إمام واحد لكان أفضل. فأمر أحد الصحابة أن يصلي بهم جماعة، ثم خرج بعد ليلة هو يصلي في بيته. فلما خرج فإذا المسجد مملوء سره ذلك، فقال كلمة يتمسك بها بعض الجهال ونريد أن نبينها لكثير من الناس لا سيما الزوار الآن الموجودين في هذه المناسبة. فقال رضي الله عنه: نعمة البدعة، نعمة البدعة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفة راشد، أولا هذه الصلاة سنة جماعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى بهم جماعة ليلتين أو ثلاثة، ولكنه امتنع عن الاستمرار خوفا أن تفرض على الناس فلن يستطيع القيام بها. إذن هي سنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن عمر بن الخطاب خليفة راشد، وقال رسول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. إذن الأمر الثاني العمل عمله عمر، وعمر سنته السنة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما معنى البدعة؟ يعني بالبدعة البدعة اللغوية وليست البدعة الشرعية، أي أنه جمعهم على الإمام، فهذه بدعة يعنيها بدعة لغوية وليست بدعة شرعية، لأن البدعة الشرعية إذا يحدث في الدين شيئا لم يكن منه، وهذا لم يحدث شيئا في الدين لم يكن منه. إذن ليست صلاة التراويح بدعة، وكثير من الناس يقول مثل هذا الكلام، حتى مع الأسف سمعت من بعض الشباب في السنة الماضية أو قبلها وبعدها أيضا أنهم يقولون عن أذان الأذان الثاني يوم الجمعة الذي سنه عثمان بن عفان أنه بدعة، وهذا يتداول كثير من الناس. عثمان بن عفان خليفة راشد وسنته سنة، حينما شاهد أن الناس لا يسمعون، الناس في أشغالهم وفي أعمالهم، فالمؤذن ما يؤذن الأذان الذي كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلا عندما يجلس الإمام على المنبر، فهو أراد أن يذكر الناس وأن ينبههم بأن اليوم الجمعة والوقت قريب فاستعدوا للصلاة. هذا عمل خليفة راشد، فلا يجوز لأحد أن يقول أن ذلك العمل بدعة. إذا نرجع عن الصوم فنقول الرسول عليه الصلاة والسلام حث على هذا الصوم، وبين على أنه الصوم ليس هو الإمساك فقط عن الطعام والشراب والشهوات، هذا مطلوب في الدرجة الأولى للإنسان يتسحر، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة، ويمسك الإنسان إلى غروب الشمس. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا قولا يبين لنا معنى الصيام، الصيام الكامل الذي ينبغي للمسلم أن يأتي به، لأنك إذا صمت عن الطعام والشراب يجب أن تصوم عن قول الزور، عن الكذب، عن الغيبة، عن النميمة، عن الشتم، عن السب. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يعني من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني ليس معنى الصوم أنه للتعذيب، هو ما هو للتعذيب، هو للتهذيب، وليبين الناس كيف ينبغي أن يشعروا أولا الطاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ثم هذه الطاعة فيها تهذيب للمسلم، لأخلاق المسلم، تعويده على الصبر. والصبر من أعظم الأمور التي من نالها نال الفضل العظيم، لأن الصابرون يوفون أجرهم بغير حساب، فالصبر عظيم. إذا أنت تصبر على الجوع وعلى العطش وعلى الأمور الأخرى تمنع نفسك عنها،
من أجل الأجر العظيم الذي ستناله من الله عز وجل. لكن إذا صمت عن الطعام والشراب ثم أفطرت على لحوم الناس فهذا الصوم الرسول يقول ما في حاجة لله لهذا الصوم. أما أنك تصوم الصوم الصحيح وهو أنك تمسك جميع جوارحك عن تعاطي المعاصي كلها، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. إذن ينبغي لنا أن نتبين مثل هذه الأمور وأن نحرص على صومنا، فلا نجعل مجالسنا يعني مجالس الحديث اللغو والكلام في أعراض الناس، ليس في رمضان فقط يا أخوة، بل هذا ممنوع في كل وقت. الله عز وجل نهى عن الغيبة والنميمة، بل ومثلها بتمثيل حتى المسلم يقشعر من ذلك. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا ولا يغتب بعضكم بعضا؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ من يحب أن يأكل من لحم أخيه؟ ما أحد يحب هذا. لكن إذا كنت تتكلم في عرضه فكأنك تأكل من لحمه. إذن يجب على الإنسان أن يحفظ لسانه وجوارحه عن جميع الأعمال التي تخدش في صومه، لأن هذا هو الصوم الصحيح. لا ينبغي لك أن تصوم عن الحلال ثم تفطر على الحرام، لأنك إذا تكلمت في أعراض الناس وسببتهم وشتمتهم فأنت تفطر على حرام وتترك الحلال الأكل والشرب. إذن يجب على الإنسان أن يحافظ على صومه. ثم رمضان يعني من مواسم الخير، والرسول عليه الصلاة والسلام وقد غفر له ما تقدم من ذنبه كان يحرص على أعمال الخير في هذا الشهر أكثر من غيره. إذا جاء العشر الأواخر كما جاء في الحديث الصحيح أن الرسول إذا جاءت العشر الأواخر جد وشد المئزر وواظب على واعتكف في المسجد، يجد ويشد المئزر، يعني معناه لا يبحث عن نساء ولا يبحث عن أمور أخرى، بل يكون هنا ملازما لطاعة الله عز وجل. رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر بنص القرآن، وكان يقوم الليل حتى تورمت قدماه في غير رمضان. أما رمضان فكان يزيد في الطاعة فيه، ولهذا لما قالت له عائشة رضي الله عنها حينما رأته في هذه الحالة يعني في التعب الشديد قام حتى تورمت قدماه، فقال له لماذا تصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ لو من واحد يعلم على أن ذنبه مغفور خلاص ماذا يصنع؟ يقوم الليل وخلاص يقول انتهيت. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. إذن ما معنى الشكر أيها الأخوة؟ معنى الشكر أن تكون صحيح الجسم قوي ولا تساعد الضعيف تقول الحمد لله أنا خلاص قوي، أو يكون عندك المال الزائد وكان فيه مناسبة لكن ما وصلنا إلى هذه الآية، المال الزائد وتبخل بهذا المال، أولا تبخل بالحق الواجب وهذا الذي يمنع الزكاة ويبخل بها، هذا هو البخيل لأنه منع الحق الواجب عليه. إذا كنت وسع الله عليك في هذه الدنيا فالصوم هذا يشعرك بإخوانك الفقراء المساكين، لما تمكث 12 ساعة لا تأكل ولا تشرب هذا يشعرك بأن فيه جماعة يمكن يجلسون الليالي والأيام لا يجدون الطعام، فهذا يحرك في نفسك الشفقة والرحمة لهؤلاء، وهذا من فوائد رمضان. فالإنسان حينما يشعر بالظمأ يشعر بالجوع يتذكر أن له إخوة من المسلمين في أمس الحاج، والصدقة فيه مضاعفة بل والنافلة مضاعفة. فالرسول عليه الصلاة والسلام كما قلنا شكر الله على تلك النعمة وذلك الفضل الذي تفضل الله به عليه. إذن أنت كيف تشكر الله على صحتك وعلى مالك الذي أنعم الله به عليك؟ تشكره على أن تعطي منه، أنت صحيحا بجسمك ساعد الضعيف، عندك أموال أفاء الله عليك وأكرمك بها لعلك تساعد المساكين، هذا هو الشكر. يعني الشكر من جنس النعمة. أما إنسان يقول الحمد لله عنده مال لكن ماسك يقول الحمد لله. صحيح هذا شكر الحمد، لكن ليس هذا هو الشكر المطلوب منك. الرسول غفر له ما تقدم من ذنبه فزاد في الطاعة وفي العبادة، غفر له ما تقدم من ذنبه فزاد في الطاعة والعبادة شكرا لله على ما أنعم به عليه. وأنت كذلك يجب عليك مما أعطاك الله عز وجل. ولهذا جاء في الآيات الكثيرة في القرآن ما طلب الله عز وجل من الناس المال كله بل ينفق منه، آيات تبين أن النفقة المطلوبة من هذا المال وليس المال كله، لأنه لو طلب المال من الإنسان كله هذا نفسه قد لا ترضى بذلك. ولهذا في عهد الصحابة رضوان الله عليهم حينما يحث الرسول عليه الصلاة والسلام على الصدقة ولا سيما في أيام الجهاد تجد الصحابة يتسابقون يقدمون من أموالهم، هم قدموا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله. لكن في بعض الحاجات يعني يطلب من الناس شيء معين، ففي غزوة ذي العسرة، عسرة اسمها، الرسول عليه الصلاة والسلام حث على الصدقة. عثمان جهز جيشا كاملا بألف من الجمال مثل الدبابات الآن بألف دبابة وقدم مالا عظيما. كذلك حينما حث الرسول على الصدقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يفكر كما يقول أن يسبق أبا بكر ولو في مرة واحدة، فيقول أخذت نصف مالي. نصف المال ما هو قليل، نصف المال كثير. الآن عندك مال تأتي بالنصف منه، هذا معناه النفس يعني طيبة لأنها سمحت بهذا المبلغ. فلما جاء بهذا المال وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ماذا أبقيت لأهلك؟ فقال أبقيت لهم نصف مالي، هذا النصف والنصف أبقيت لهم. أبو بكر رضي الله عنه أخذ ماله كله، ثم جاء الرسول عليه الصلاة والسلام ووضعه بين يديه قال ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. ماذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ قال لن أسابق أبا بكر مرة أخرى، ما فكر مرة أخرى أن يسابقه في العطاء في بذل الخير. فالشاهد من هذا على أن رمضان من مواسم الخير، والرسول حث على الصدقات فيه، وحث على الطاعة فيه، وحث على تلاوة القرآن، لأن الله عز وجل أنزل القرآن في رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن أجر هذا القرآن الذي نتلوه، وبين على أن بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها. ثم قال لا أقول ألف لام ميم حرف، وإنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف، هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام. وأخبر بأن بكل حرف حسنة، انظر للمصحف كم حرف فيه، كل حرف تحصل به حسنة والحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة. إذن ينبغي للمسلم في هذا الشهر أن يحرص على تلاوة كتاب الله عز وجل، والتلاوة ينبغي أن تكون بتدبر حتى يفهم ما تدل عليه هذه الآيات. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فلا بد من التدبر، القراءة تحتاج إلى تدبر، التدبر تفهم معنى ما جاء في كتاب الله. فإذا وجدت آية تحث على الصدقة، تحث على بر الوالدين، تحث على بر الجوار، على القيام بحق الجار، معنى ذلك أنك تمتثل هذه الآيات وتطبقها. ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن أخلاق الرسول ما هي أخلاقه، قالت كان خلقه القرآن، عبرت بتعبير موجز يدل على أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان خلقه القرآن. الله يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار الجنب، يعني الله عز وجل ذكر في كتاب الله كل ما يحتاجه المسلمون في هذه الدنيا، ما فرط الله في كتابه من شيء، وبينت ذلك السنة. إذا قرأت هذه الآية وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا لا بد تتدبر معناها، معناها تعبد الله ولا تشرك به شيئا. والعبادة هي الطاعة لله عز وجل، الدعاء والخوف والرجاء والذبح والنذر، هذا كله عبادة. فلا يجوز لإنسان منا أن ينذر لا للبدوي ولا لفلان ولا لفلان ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز دعاء أحد غير الله، ولا الذبح لغير الله، والاستغاثة بغير الله، بل يجب علينا أن نتوجه بكل أعمالنا لله عز وجل. هذا موجود في كتاب الله في القرآن، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ايش العبادة؟ ما هي الصلاة وحدها؟ الصلاة عبادة، الصلاة والزكاة والصوم والحج وكل ما جاء في كتاب الله عبادة. إذا ينبغي لنا أيضا أن نتدبر هذا حينما نتلو كتاب الله عز وجل، حينما نجد الوصية بالجار. الوصية بالجار لابد أن تقوم بحق الجار، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أن سيورثه، يعني ظن على أنه يجعل له جزءا من مالك، انظر لهذا الحق العظيم. إذا لابد أن تحفظ جارك في أهله، في ماله، في أولاده، ولا ينبغي لك أن تسيء الجوار حتى ولو كان الجار كافرا، لأن الآية تنص على ذلك: الجار الجنب والصاحب بالجنب وبن السبيل. ثم عمرو بن العاص رضي الله عنه، نجد منه في كتاب الأدب المفرد للبخاري أنه كان عنده جزار أو قصاب مثل ماذا تسمونه، يذبح له ذبيحة، فحينما كان يذبحها عنده شخص آخر، فقال للرجل الذي يعالج الذبيحة يذبحها ويهيئها، قال: إذا انتهيت منها فابدأ بجارنا اليهودي، ابدأ بجارنا اليهودي. الرجل تعجب فيقول لعمر بن العاص: كيف يعني يبدأ بجار تبدأ باليهودي؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أوصى بالجار ثم أخبر على أن الذي يستحق الصدقة أولا من كان بابه أقرب، فباب اليهودي أقرب من الأبواب إليه. هكذا أخلاق هذا الدين ومعاملة هذا الدين التي انتشر الإسلام بأخلاق المسلمين. ينبغي أن نعلم على أن الإسلام انتشر في الشرق والأرض، في الغرب والشرق، في البداية بالجهاد في سبيل الله عز وجل، ثم بعد ذلك بالمعاملة، معاملة المسلمين لغيرهم. في إفريقيا وفي إندونيسيا وماليزيا وشرق آسيا انتشر عن طريق التجار. التجار يذهبون بتجارتهم إلى تلك البلاد ويشاهدهم الكفار في هذه المعاملة، معاملة الصدق والبر والوفاء، ما في خيانة، ما في خداع، ما في ما يعمله كثير مما يعمله المسلمون الآن، ما في غش، بل يأتون بالأخلاق العظيمة التي جاء بها كتاب الله عز وجل وطبقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما شاهدهم بهذه الأخلاق دخلوا في دينهم. إذن المعاملة الحسنة هذه لا بد منها. وبعض الإخوة ولا سيما من ليبيا يعني يسألون يعني كيف الدعوة وكيف نصنع وماذا نعمل. الدعوة بحمد الله واضحة، الدعوة هي دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي ما جاءت في كتاب الله. الله يقول لنبيه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن علينا أن ندعو كما دعا الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام: قل، الله يقول له: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ما هي البصيرة؟ البصيرة هي العلم. ولهذا يجب على الداعية أولا أن يتسلح بالعلم، العلم في كتاب الله وفي سنة رسول صلى الله عليه وسلم وفي أعمال الصحابة، كل شيء نقل لنا ما علينا إلا أن نقرأ ونتدبر ونبحث ذلك ونجلس عند العلماء، ما يتلمذ بعضنا على بعض ونحن الشباب. لابد أن نجلس عند العلماء ونسمع منهم، لأن العلماء هم الذين يستطيعون يميزوا لنا بين هذا وهذا. إذن البصيرة هي العلم، فإذا كان الإنسان على بصيرة بمعنى أن عنده علم فهو يعرف كيف يدعو الآخرين، يعني تدعوهم للخير، تبين لهم طرق الشر وتحذرهم منها. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني من المؤمنين. ثم ادعى بأسلوب الحسن: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. التي يحتاج إلى جدال تجادله بالتي هي أحسن، ما تتكبر عليه وتترفع عليه وتجعل نفسك أنت العالم وهو الجاهل، لأن هذا النفوس ما تقبل مثل هذا. لكن عليك التواضع، وعليك أن تبلغ ما أمرك الله عز وجل بإبلاغه بالأسلوب الحسن المناسب. إذن نحن في رمضان نعود لدرسنا ما نبتعد كثيرا عنه. يجب علينا أيها الإخوة أن نسلك ما سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا تدبر القرآن وتلاوته باستمرار في رمضان وفي غير رمضان، الكف عن جميع المحارم وجميع المعاصي، كف اليد والبصر واللسان، فلا نتكلم في أعراض الناس، ولا إذا كانت عندنا سلطة ألا نتسلط على من هو أضعف منا، لأنك إذا كنت عندك قوة تريد التسلط بها على الآخرين فاعلم أن فيه من هو أقوى منك فعليك أن تخافه، لأن الله عز وجل جعل هذا الصوم للتقوى لعلكم تتقون، تتقي المحارم جميعا وتعمل الطاعات جميعا. إذن نحفظ جوارحنا وألسنتنا من قول الزور، من الكذب، من الغيبة، من النميمة، لأن هذا كله إما يحبط الصوم نهائيا وإما ينقص الصوم، وأنت تريد أن تلقى الله عز وجل بهذا الصوم حتى يشهد لك يوم القيامة. كذلك كما قلنا تلاوة القرآن والتدبر لكتاب الله، الإكثار من جميع الطاعات بجميع أنواعها، الصدقات، تلاوة القرآن، الصلوات. ثم الصلاة، بعض الإخوة أيضا من الزوار يسأل عن قضية النوافل في المسجد، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول عليه الصلاة والسلام أخبر قال صلاة في مسجدي هذا تفضل ما سواه بألف صلاة إلا المكتوبة. هذا يقوله لمن هو ساكن من أهل المدينة، يعني نافلته في البيت أفضل منها في المدينة، لكن ليس معنى الفضل أنه يمنع التضعيف المضاعفة للصلوات، ليس هذا يمنع هذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي قال أن الصلاة في مسجده بألف صلاة، وهذا إن شاء الله أنه كما هو في الفريضة نصا يشمل أيضا النوافل. فعلى الإنسان أن يكثر من طاعة الله عز وجل وأن يكثر من النوافل في هذا المسجد، وأهل العمرة أن يكثروا ذلك أيضا في المسجد الحرام. والعمرة في رمضان فضلها عظيم. بعض الإخوة يسأل يقول يريد يصوم من الآن ويسألني هل هذا تكون عمرة في رمضان، يقول هو في شعبان، فقلنا ما دمت أنت تنص على أن هذا شعبان فكيف تبغينا أن أجعل لك رمضان؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال عمرة في رمضان تعدل حجة معي، فأجرها عظيم. والعمرة إلى العمرة مكفرة لما بينها، كما أن الحج كذلك، فالعمرة إلى العمرة مكفرة لما بينها، ما اجتنبت الكبائر، الكبائر لابد من التوبة منها. وكذلك كما قلنا الأمور الأخرى التي ممكن أن تغفر في رمضان، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أن جميع المعاصي بينك وبين الله عز وجل يغفرها لك، لكن إذا كنت ظلمت هذا وأخذت مال هذا وشتمت هذا، هذا لا بد أن تعطي الحقوق لأصحابها. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن الناس يوم القيامة حينما يتقاصون، لأن الله عز وجل المؤمنون الذين يستحقون الجنة لا يدخلون حتى يكتصب بعضهم من بعض بعد أن ينجوا من النار، ولم تبق إلا الجنة والجنة بابها مقفل ولا يفتحه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه أول من يفتح الجنة، لا بد من الاكتصاص للناس بعضهم من بعض. يوم القيامة كل واحد يأتي منا حتى أدل أصحاب الملايين، ما معك إلا الثوب الذي عرفته، الكفن هذا، يعني من جميع الأموال الموجودة عندك لا تخرج من الدنيا إلا بهذا الثوب، وستأكله الأرض في الأرض. إذن يوم القيامة الإنسان ما يحضر لا بدرهم ولا بدينار، الناس يبعثون حفاة عراة غرلا كما خلقهم الله عز وجل. ولهذا حينما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك قالت عائشة رضي الله عنها أن الرجال والنساء يعني كلهم يطلعون هكذا ما عليهم ثياب، قال الأمر أشد من ذلك، ما في أحد يفكر فيما يفكر فيه في الدنيا، الناس أبصارهم شاخصة إلى السماء، كل واحد يقول نفسي نفسي يريد الخلاص. والله عز وجل أخبر يوم القيامة على أن ما في أحد يدفع عن أحد شيئا، الأب ولا الابن، كل من يتبرأ من الثاني. تقرؤون هذا في السور القصيرة، في سورة عبسة وفي سورة النازعات، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل واحد مشغول بنفسه، ما أحد يلتفت لأحد إلا بعد ذلك في الجنة تأتي المزاورات يزور بعضهم بعضا، لكن في هذه الحالات، هذه الحالات ما يزور أحد لأحد. إذن يوم القيامة تأتي المقاصة بين الناس، إذا كنت ظلمت هذا، أكلت ماله، أخذت أرضه، ضربته، يأتي يوم القيامة يطالب بحقه، كل واحد يطالب بحقه، يعني الأب مع الابن والأم مع الابن، ما أحد يبحث عن أحد ولا أحد يدفع لأحد. تأتي عند أبيك اللي هو الآن في الدنيا يقدم نفسه عليك، إذا كان لك عليك مشكلة هو يقدم نفسه، يجمع لك هذه الأموال كلها، ومع الأسف قد يكون بعضها من الحلال والحرام، لكن يوم القيامة لا أنت تعطيه شيء ولا هو يعطيك شيء، لا يمكن أن يعطيك شيء حسنة واحدة ما يعطيك إياها. والابن كما نعرف أن الأبناء حينما يأخذ الأب حينما يتوفى، أنا سأتكلم عن الزيارة أيها إخوة، لأن في أسئلة كثيرة يسألون عن الزيارة، الأماكن التي تزار في المدينة، الأسئلة كثيرة ما نستطيع نجيب على كل سؤال بمفرده. الحديث الذي وقفنا عنده في قضية التقاص بالحسنات يوم القيامة، معنى ذلك أن كل واحد ارتكب خطأ في حق آخر يأتي الآخر يطلب حقه، لكن هذا ما عنده نقود الآن يدفع له في يوم القيامة، ما في للحسنات والسيئات، فيؤخذ لهذا الظالم لهذا المظلوم من حسنات هذا الشخص. فإذا كان الشخص ضرب هذا وأخذ مال هذا وشتم هذا، يؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته. فإذا نفذت الحسنات وباقي عليه ديون كثير، الناس يطالبون، ما بقي عنده شيء، من أين يدفع؟ تؤخذ من سيئاتهم فتلقى على ظهره فيلقى في النار، هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحذر من الظلم في هذه الدنيا، ونتحلل عندنا في هذه الدنيا إذا ظلمنا أحد أن نرد له حقه أو نطلب منه العفو. المكان أو الأماكن التي تزار وتسنى زيارتها في المدينة، أولا مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام الذي فيه الحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ومنها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة فيه بألف صلاة، فيحرص المسلم على أن يصلي في هذا المسجد قدر ما يستطيع. وليست الزيارة يعني محدودة بأربعين صلاة بخمسين صلاة، وأن لا تتم الزيارة إلا بهذا العدد، كلما أكثرت نلت خيرا كثيرا، لأن الصلاة بألف صلاة، الذي يتيسر لك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لو صليت فريضة واحدة تكفيك من حيث أنك زرت المدينة وجيت المسجد. ثم بعدما تنتهي من الصلاة في هذا المسجد، سواء كانت نافلة إذا دخلت في وقت غير وقت الفريضة، أو دخلت والإمام يصلي أي في وقت الفريضة وصليت مع الإمام، بعد ذلك يسن لك أن تذهب للصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تذهب إلى الحجرة بأدب ولين وعدم رفع صوت، وتقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، إذا استطعت أن تقول أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة فهذا طيب، وإن لم تستطع فيكفيك هذا. تتقدم قليلا فتسلم على أبي بكر رضي الله عنه، تتقدم قليلا فتسلم على عمر رضي الله عنه، هذه الزيارة الموجودة، وهذه هنا في المسجد، أي السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم السلام على أبي بكر وعمر صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك تصلي وتسلم على الرسول وأنت في مكانك، ما يحتاج أن تعود مرة أخرى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي قال لنا ذلك، قال لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. لا تجعلوا بيوتكم قبورا بمعنىكم لا تصلوا فيها صلاة النافلة، لأن المقبرة لا يجوز الصلاة فيها، فإذا ذهبنا إلى البقيع أو إلى الشهداء ما نأتي نعمل ركعتين، ما يجوز الصلاة في المقابر، لأن رسول الله عن ذلك. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تجعلوا بيوتكم مثل المقابر التي لا تجوز الصلاة فيها، وإنما صلوا فيها النوافل. ولا تجعلوا قبري عيدا، والعيد هو الذي يعود ويتكرر، مثل عيد الأضحى وعيد الفطر، هذا يعود كل سنة، وعيد الجمعة، لأن يوم الجمعة عيد للمسلمين، كل أسبوع يأتون ويجتمعون ويصلون جماعة، والخطيب يعظهم ويرشدهم ويبين لهم ما ينبغي أن يعملونه. إذن لا تجعلوا قبري عيدا، أي لا تتردد على القبر. أنت ماذا تريد؟ تريد الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لك الرسول عليه الصلاة والسلام: فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. يعني أنت صلي على الرسول وسلم على الرسول في أي مكان كنت، وهناك ملائكة كلفهم الله عز وجل بأن ينقلوا هذا السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك على أنه إذا لم تصل الصلاة والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام إلا إذا وقفت على قبره، فهذا فيه حرج في التشريع، فيه حرج في الدين. هل المسلمون جميعا يستطيعون يأتون إلى هذا المكان؟ لا يستطيعون، ولكن الله عز وجل بمنه وفضله وكرمه وجعل هذا الدين يسر، أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن صلاتك وسلامك على الرسول تبلغه حيث كنت. ولهذا زين العابدين لما رأى شخصا يتردد على قبر الرسول ويدخل رأسه في كوة، فقال له: ألا أبعثك على ما سمعته عن أبي عن جدي؟ ثم ذكر هذا الحديث، وهو قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا عليه فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. ثم قال له: ما أنت هنا والذي في الأندلس إلا سواء. الذي في الأندلس ولا هنا ما في فرق بينك وبينه، بأنه إذا سلم فيه ملائكة ينقلون السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن علينا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول عليه الصلاة والسلام يقول: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. والله صلى على رسوله صلى الله عليه وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فيجب علينا أن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نكثر من هذه الصلوات، لأن كلما صلينا عليه مرة واحدة الله عز وجل يعطينا عشرة. تصلي صلاة واحدة على رسول الله عز وجل يعطيك بدلها عشرة. وكما جاء في قضية النذر، كما قال رسول عليه الصلاة والسلام: إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. يعني البخيل يقول لك لله علي كذا إذا أعطاني كذا وكذا، يعني ما يريد يعطي شيء إلا بمقابل. والله عز وجل أكرم، ورسوله صلى الله عليه وسلم، فالله يخبر عن فضله وكرمه على أنه يضاعف الحسنات لعباده، ورسول يخبر على أن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بعشرة. لكن كيف نصلي عليه؟ يحتاج أن نتنبه لمثل هذا. ما في الصلوات كذا ولا صلوات كذا، في الصلاة اسمها صلاة الإبراهيمية. رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا، سأله الصحابي أو الصحابة: عرفنا كيف نسلم عليك وكيف نصلي عليك؟ إذن هم سألوا، لأن هذا أشكل عليهم. ماذا قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ علمهم هذه الصلوات، الصلاة الإبراهيمية: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصلاة الإبراهيمية التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نصلي ونسلم عليه بهذه الصلوات، لا صلاة الفاتح ولا صلاة فلان ولا صلاة فلان. ينبغي أن نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما علمنا عليه الصلاة والسلام. أنا أقول هذا لأنكم كما تعرفون، كثير منكم يعرف، أن في أكثر الأوراد التي أتوا بها جماعة يريدون الخير ولكنهم ما سلكوا الطريق، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن ما أوحاه الله إليه بلغه جميعا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولهذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده على أن ما لم يكن دينا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يكون اليوم دينا. إذن نحن نتعبد بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما علمنا أصحابه وما عمله أصحابه، هذا هو الدين. لا نبتدع شيء من عند أنفسنا، لأنك حينما تأتي بشيء لم يكن موجودا لا في الكتاب ولا في السنة، فإما أن تقول أن هذا الدين ناقص وتريد تكمله، والله قد قال: اليوم أكملت لكم دينكم، فالدين كمل. أو تقول أن الرسول بقي شيء ما بلغه وتريد أن تأتي به من عند نفسك، والله عز وجل يقول لنبيه: فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فالرسول بلغ البلاغ المبين، ما علينا إلا أن نتبع، ما يحتاج ابتداع. كل ما نحتاجه في عباداتنا موجود في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو المكان الأول الذي يزار مسجد الرسول والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه. في مكان آخر هو البقيع، أهل البقيع. هذا البقيع دفن فيه عدد من الصحابة، وما زال أهل المدينة من ذاك التاريخ إلى تاريخنا هذا يدفنون فيه. كلما صليتم على جنازة، هذه الجنازة يذهبون بها إلى البقيع. البقيع مثل المقابر في ديارنا في بلادنا. الزيادة في أن هنا فيه صحابة رضوان الله عليهم، أنت تذهب وتسلم عليهم السلام المشروع. يعني الزيارة، أريد أن أبين لكم على أن الزيارة مشروعة للمقابر في المدينة وفي غير المدينة في الدنيا كلها. ما هي الزيارة المشروعة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام سأله أصحابه لما قال لهم كنت نهيتكم عن زيارة القبر ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، قالوا ماذا نقول؟ قال قل السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. إذن أهل المقابر في حاجة إلى دعائك لأن أعمالهم انقطعت، فأنت تزورهم لأمرين. أولا تتذكر الآخرة، أنت وجيرانك وإخوانك صراع في هذه الدنيا تنسون الموت، لكن إذا ذهبت إلى المقبرة تذكرت والله أبي وأمي وأخي وجاري وابني، لأن القضية الموت ما هو بكبر السن، بالآجال المحدودة. لما تأتيهم في هذا المكان تعرف على أنك في يوم من الأيام ستكون هنا، ترجع فتعمل الأعمال الصالحة فإنها تذكركم الآخرة، يعني تبين لكم أنكم ستموتوا. إذن هذه المرحلة الأولى أو الفائدة الأولى. الأمر الثاني تدعو لهم لأن أعمالهم انقطعت، يعني أعمالهم انقطعت، كل نفس بما كسبت رهينة، ليس له إلا العمل الذي قدمه، أو ما جاء في الحديث أن عمل ابن آدم ينقطع إلا من ثلاث: إذا كان هناك ولد صالح يدعو له وعلينا أن نحاول نربي أولادنا التربية الطيبة حتى يدعون لنا، أو صدقة جارية، وقف أو مسجد أو مدرسة أو أي شيء عمله، أو يعني دعاء المسلمين. يعني الناس الآن حينما يموت الميت لم يبقى له إلا دعانا هذا وما يتبعه. إذن هذه الثلاثة التي تبقى للمسلم. إذن على المسلم أن يعمل مثل هذه الأعمال، فإذا زرت البقيع تأتي وتسلم عليهم وتدعو لهم، إذا زرت الشهداء تسلم عليهم وتدعو لهم، في بلادك تذهب إلى المقبرة وتسلم عليهم وتدعو لهم، لا تدعوهم من دون الله. ما يجوز لنا أن ندعو غير الله، لأن الله عز وجل أخبر على أن الدعاء عبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إذن الدعاء عبادة، لا يجوز للمسلم لا يدعو لا رسول الله ولا الصحابة ولا الأولياء، كما يقال عن الأولياء، والأولياء كل واحد ترن منه ولي، كل واحد منا إذا توفرت فيه شرطان فهو ولي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن بالله عز وجل ومتقي له بأن يعمل الطاعات وتجنب المعاصي هذا ولي من أولياء الله. فينبغي لنا أن نفهم أن الولي هذا معناه. الولي إذا كان هناك ولي وكان مدفونا، ما يجوز لنا لا أن نجعل على قبره قبة ولا أن نجعله مزارا ولا أن نأتي ندعوه من دون الله، وإنما إذا جئنا ندعو له لأن عمله انقطع وفي حاجة إلينا ونحن لسنا في حاجة إليه. المكان الآخر يعني بعد البقيع وشهداء أحد مسجد قباء. ومسجد قباء هو في الصحيح هو مسجد القبلتين، ومسجد القبلتين المشهور الآن فيه آثر ورد فيه. لكن حينما حولت القبلة كان رجل يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذهب إلى قباء، فجاء والناس يصلون، والحديث في صحيح البخاري، فقال أشهد أن الرسول صلى إلى الكعبة، فتحول الناس وصلوا إلى الكعبة. نكتفي بهذا، وصلوا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.